بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فهذه وقفة من وقفات العرفان مع صحابة النبي العدنان مع أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، فهي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي الطاهرة العفيفة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. توفيت في رمضان في السنة العاشرة بعد النبوة، توفيت في رمضان بعد السنة العاشرة من النبوة، وفضائلها كثيرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهي الطاهرة في جاهليتها وفي إسلامها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فكانت تلقب بالطاهرة، وذلك لطهارتها عن الأخلاق السيئة، ولكذلك شرفها ولمكانتها ولعفتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهي من السابقات إلى هذا الدين العظيم، فخديجة رضي الله تعالى عنها هي أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كانت من السابقات وحازت السبق في الدخول في دين الله جل وعلا وفي نصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام ودين الله سبحانه وتعالى. فقد نصرت رسول الله عليه الصلاة والسلام نصرا مؤزرا، فقد هيأت له البيت الهادئ، هيأت له البيت الهادئ ليقوم بأداء هذه الرسالة العظيمة والدعوة إلى دين الله جل وعلا، فقد يسرت له ذلك بمالها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، واسته مواساة عظيمة، وهكذا ثبتته رضي الله تعالى عنها وأيدته منذ بداية دعوته عليه الصلاة والسلام. ففي البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى الرؤيا الصالحة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحنث، أي تعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء، وذكرت من مجيء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: اقرأ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ. فقال عليه الصلاة والسلام: فغطني غطة حتى بلغ مني الجهد مبلغا، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فغطني المرة الثانية حتى بلغ بي الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ. قال: فغطني الثالثة حتى بلغ بي الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى خديجة يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام قائلا لخديجة: زملوني زملوني. فزملوه، فبعد أن أفاق عليه الصلاة والسلام وبعد أن ذهب عنه الروع عليه الصلاة والسلام أخبر خديجة بما حصل له عليه الصلاة والسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام لها: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: وانظر إلى هذه المثبتات، واسمع إلى هذه المثبتات وهذه الكلمات العظيمات من خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وإنك لتحمل الكل، وإنك لتقرئ الضيف، وإنك لتكسب المعدوم، وإنك لتعين على نوائب الحق. فأتت به ورقة ابن نوفل ابن عمها، وقد كان شيخا كبيرا، وقد كان يكتب بالعبرانية ما شاء أن يكتب من الإنجيل، وقد عمي، فأخبرته بما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال ورقة للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني خبرك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل له. فقال ورقة: ذلك الناموس الذي نزل الله على موسى، ذلك الناموس الذي نزل الله على موسى، ليتني فيها جدعا، ليتني فيها جدعا إذ يخرجك قومك. فقال عليه الصلاة والسلام: ومخرجي هم؟ فقال ورقة: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، لئن أدركني يومك لأنصرك نصرا مؤزرا. الشاهد أن خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت هذه الكلمات المضيئات العظيمات للنبي عليه الصلاة والسلام، تأييدا له ونصرة له، تثبيتا له عليه الصلاة والسلام. فهذا من فضلها رضي الله تعالى عنها وارضاها، ووسته بمالها وبنفسها رضي الله تعالى عنها وارضاها. ومن فضائل أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رزق حبها، قد رزق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حب خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما غرت على خديجة ولم أرها ولم أدركها، لكثرة ما كان عليه الصلاة والسلام يذكرها، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان ليذبح الشاة ويقطعها أعضاء ثم يبعث بها إلى صدائق خديجة وإلى خلائلها. قالت: فأغضبته يوما فقلت له: كأنه ليس في الدنيا إلا خديجة، كأنه ليس في الدنيا إلا خديجة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جل وعلا قد رزقني حبها، إن الله جل وعلا قد رزقني حبها. في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: كان لي منها ومنها، وكان لي منها الولد. وكذلك من فضل أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتزوج عليها في حياتها، لم يتزوج عليها في حياتها، كما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: لم يتزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خديجة، لم يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام على خديجة في حياتها، تزوجني بعد 3 سنين بعد وفاتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهكذا من فضائل أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن الله جل وعلا رزق النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها الولد، فما كان للنبي عليه الصلاة والسلام من أولاد إلا من خديجة. وأما إبراهيم فهو من السرية ماريا القبطية، وأما أولاد النبي عليه الصلاة والسلام فكان من خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من فضلها قال: وكان لي منها الولد، وكان لي منها الولد. فقد رزق عليه الصلاة والسلام منها من الأولاد رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة والقاسم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. أولاده ماتوا وهم صغار، وأما بناته فكلهن أيضا متن في حياته عليه الصلاة والسلام، إلا فاطمة فقد ماتت بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد 6 أشهر من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بشرها بذلك وأنها ألحق الناس من أهله لحوقا به عليه الصلاة والسلام. ومن فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب من يحب خديجة. من فضائل خديجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من يحب خديجة ويكرم من كان يكرم خديجة. فكما تقدم كان عليه الصلاة والسلام يذبح الشاة ويقطعها أعضاء ويبعث بها إلى أصدقاء خديجة رضي الله تعالى عنها. وفي حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيحين أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي إليه بالشيء قالوا: اذهبوا به إلى أصدقاء خديجة، اذهبوا به إلى أصدقاء خديجة، واذهبوا بهذا إلى فلانة، اذهبوا بهذا إلى فلانة، فإنها كانت تحب خديجة، اذهبوا بهذا إلى فلانة، فإنها كانت صديقة خديجة، وهذا من فضلها يذكره عليه الصلاة والسلام لها. ومن فضائل أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرمها إكراما عظيما. جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الترمذي وهو في الصحيح المسند لشيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في مسند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: بعث أهل مكة في فك أسراهم فبعثت زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام بمال ومعه قلادة كانت لخديجة أعطتها إياها حين بنى بها أبو العاص ابن الربيع. فبعثت زينب بهذا المال وبهذه القلادة لفك أسر أبي العاص ابن الربيع زوجها. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام تلك القلادة رق لها رقة شديدة. فقد كانت هذه القلادة لخديجة فأعطتها ابنتها زينب رضي الله تعالى عنها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو رأيتم أن تفكوا لها أسيرها وترجعوا لها مالها. قالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوا أسيرها لها وردوا لها مالها إكراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا من فضائل أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرح ويسر باستئذان هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم هالة بنت خويلد. عرف استئذانها عليه الصلاة والسلام فكان يفرح بذلك عليه الصلاة والسلام لما يعرف من استئذان خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهكذا من فضائل أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها من فضليات أهل الجنة، من فضليات أهل الجنة، فهي من أول المبشرات بالجنة، أول من أول المبشرات بالجنة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقد بشرها النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة بأمر الله جل وعلا. بشر النبي عليه الصلاة والسلام خديجة بالجنة بأمر الله سبحانه وتعالى، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: هذه خديجة، هذه خديجة معها إدام أو طعام أو شراب، فإذا أتتك فاقرأ عليها السلام. وهذه فضيلة لخديجة، أن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقرأ عليها السلام من ربها ومن جبريل. هذه خديجة معها إدام وطعام وشراب، إذا أتتك فاقرأ عليها السلام. قال جبريل: لا، فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. قال العلماء: ببيت من قصب، أي من قصب اللؤلؤ المجوف، فهو قصر مجوف باللؤلؤ إكراما لخديجة رضي الله تعالى عنها. قال بعض أهل العلم: هذا الجزاء من جنس العمل، لأنها أكرمت رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك البيت الهادئ، بذلك البيت الهادئ الذي انطلقت منه دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أكرمها الله جل وعلا بهذا البيت العظيم في الجنة، بيت من قصب لا نصب فيه ولا وصب. وهكذا في الصحيحين من حديث عبد الله ابن أبي أوفى سئل رضي الله تعالى عنه وأرضاه: هل بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بالجنة؟ قال: نعم، بشرها بالجنة، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، وهذا من فضلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومن فضائل أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها كانت كما سمعتم من فضليات نساء أهل الجنة، فقد ثبت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند أحمد وأبي يعلى والطبراني وصححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه في الصحيحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام خط 4 خطوط، خط النبي عليه الصلاة والسلام 4 خطوط. قالوا: أتدرون ما هذا؟ قال: أتدرون ما هذا؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سيدة أو سيدات نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها من فضليات نساء أهل الجنة، وهذا من الفضل العظيم الذي حازته أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهكذا لها من الفضائل الكثيرة، وحسبها أنها أم المؤمنين، وحسبها أنها أم المؤمنين، قد قال جل وعلا في كتابه الكريم: وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم، أي لهن من الكرامة ومن الإجلال ومن التقدير. ليس معنى ذلك أنهن أمهات المؤمنين جاز الخلوة بهن أو المحرمية أن يكون الشخص محرما لها لأجل هذا، لا، وإنما أمهاتهم في الإجلال والتقدير وعدم الزواج بهن، ومما جاء في الشرع بيانه، وهذا يدلنا على فضلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهل هي أفضل أم خديجة؟ هل هي أفضل أم خديجة؟ اختلف أهل العلم أيهما أفضل، خديجة بنت خويلد أم عائشة رضي الله تعالى عنها، فمنها العلم من قال خديجة، ومنها العلم من قال عائشة، ومن أهل العلم من جمع وهو الصواب، ومنها العلم من جمع وفصل وهو الصواب، وذهب إلى ذلك السفاريني رحمه الله تعالى كما قال في أبياته في السفارينية: عائشة في العلم، عائشة في العلم مع خديجة في السبق. فافهم نكتة النتيجة: عائشة في العلم مع خديجة في السبق، فافهم نكتة النتيجة. أي نكتة النتيجة أن خديجة، أن عائشة رضي الله تعالى عنها أفضل في العلم، أفضل في العلم، فكانت عالمة فقيهة، فهي فقيهة هذه الأمة وأعلم نساء هذه الأمة. وخديجة رضي الله تعالى عنها فضلت عائشة في سبقها إلى هذا الدين، في نصرتها لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولدين الله جل وعلا. وهذا هو مذهب جماعة من العلم، منهم شيخ الإسلام تيمية وجماعة، ولكلهن فضائل رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وسيأتي معنا في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى وقفة مع أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، بذكر فضائلها ومنزلتها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي قلوب أهل الإيمان إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول جزاه الله خيرا: نريد نصيحة للآباء الذين يأتون بأولادهم إلى الاعتكاف، لأن الأبناء يؤذون المعتكفين ويشوشون عليهم ويلعبون ويتضاربون. هذا ما يحتاج كلام، ما يحتاج نصيحة، الكلام هذا يكفي نصيحة، يكفي نصيحة. الأولاد الذين يشوشون على المعتكفين ما ينبغي، بارك الله فيكم. الأولاد إذا كان في مجيئهم تشويشا للآخرين، الإنسان يضبط أولاده أو يكون عندهم الأمر، لا إفراط ولا تفريط. بعض العوام عندهم يعني غلو في أمر الأولاد، يمكن إذا يرى مجرد أنه يرى الولد في المسجد ينقبض، هذا ما ينبغي، هذا غلو يعني. وربما يستدلون بعض الأحاديث التي غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: جنبوا صبيانكم مساجدكم، لم يثبت هذا، لا، ما هو حديث عن رسول الله. فعند العوام نسأل الله العافية، لا، الحسن والحسين كان يأتون المسجد، بل يصعد الحسن على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ويتأخر صلى الله عليه وسلم لأجل الحسن لأنه في ظهره. اليوم إذا فعل مثل هذا شخص أو ولد مثلا أبوه إمام صعد على ظهره تأخر قليلا، يا ويله، مجرد أن يقول السلام عليكم ربما يأتي بالثانية، والأصوات قد إيش أنت ما تستحي على نفسك. فهذا من الجهل. الأمر ليس يعني لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، فالأمر وسط. الأولاد يأتون المساجد يتربون ويرون المسلمين يصلون، يتعلمون، يتخلون بالأخلاق، لكن بضوابط الشرع، بضوابط الشرع. لا نجعل الأولاد يأتون المساجد يؤذون الناس، الناس في صلاة وهم يلعبون، كيف يخشعون هؤلاء المصلون في صلاتهم، أو الناس في اعتكاف وهؤلاء يشوشون. فعلى أولياء أمور هؤلاء الأولاد أن ينتبهوا لأولادهم، لا نقول له لا تأتي بهم وامنعهم، لا، أتي بهم إلى المسجد، لكن عليك أن تراقبهم وأن كذلك تهتم بهم. وهذا يسأل: هل ورقة بن نوفل صحابي؟ وإن كان كذلك فهل هو من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ورقة بن نوفل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وبالجنة، وهو من آمن، ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت حديث في تبشيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن الأعمال إنما الأعمال بالنيات. وقد قال كما سمعتم: لو أدركك يومي لأنصرك نصرا مؤزرا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.